إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأقرع بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. إخوة الإسلام، هذا الحديث الطويل سبق أن سردته وشرحته في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى، أذكركم ببعض أحداثه من أجل أن ننتقل إلى الآيات الكريمات التي نزلت بسببه. ذكرنا في الخطبة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة بني المصطلق كان من عادته أن يقرع بين نسائه اللي يطلع قرعتها يأخذها معه في السفر، وطلعت قرعة عائشة رضي الله عنها فخرجت معه. لما انتهى من غزوة بني المصطلق ورجع إلى المدينة، قبل الوصول للمدينة عسكر في مكان ما، ولما أراد أن يستعد للرحيل أخبر الجيش أنه بدنا نجهز حولكم بدنا نرجع إلى المدينة بدنا نكمل السفر. فعائشة رضي الله تعالى عنها أحبت تقضي حاجتها قبل ما تركب على الهودج، لأن إذا ركبوا في الطريق ما بقى فيها توقف الجيش. فخرجت على الحدود المعسكر وقضت حاجتها ورجعت عم توضب أغراضها، فوجدت أن عقدا لها قد انقطع وضاع. فمن سرعتها وعدم نظرتها البعيدة للأمور ما كان عند أحد تخبره، خرجت من جديد إلى حيث قضت حاجتها تبحث عن عقدها. بهالأثناء كان الجيش قد استعد وسار راجعا إلى المدينة، واللي كانوا الرهط الموكلين بحمل هودجها لم ينتبهوا إلى أنها ليست فيه، ظنوا أنها فيه بسبب خفة وزنها، ما تأكدوا موجودة إلا مش موجودة، لا كلموها ولا نظروا إليها، حملوا الهودج وظنوها فيه ومشوا إلى المدينة راجعين. هي لما رجعت وجدت العقد ورجعت إلى مكان الجيش وجدت أن الناس قد رحلوا، فبحثت عن المكان اللي كانت جلسة فيه وجلست فيه من جديد، وقالت: الآن أكيد أن بعد فترة لا يفتقدوني ويرجعون إلي فيحملونني معهم. وهي جلسة نامت غفت رضي الله تعالى عنها. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل وراء الجيش صحابيا يبقى خلف الجيش يسير من خلفه، إذا وقعت إغراض من الجيش نسيانا أو سهوا فكان يلتقطها لهم. اسمه صفوان ابن المعطل رضي الله عنه. صفوان ماشي وراء الجيش بوقت، فوصل في الصباح إلى مكان الجيش فلم يجد أحدا إلا سواد إنسان نائم. يعني عند الصباح وصل إلى المكان اللي تجلس فيه عائشة، طبعا أول شيء ما عرفها، رأى سواد إنسان نائم، لما تقدم وشافها عرفها، وكان قبل الحجاب يراها، فلذلك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هي ما استيقظت على كلمته فخمرت وجهها وجلست، فأناخ لها بعيره فركبت عليه وانطلق يقود بها، هي راكبة على الجمل وهو يقود بها، حتى وصلوا إلى معسكر مسلمين في وقت الظهيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام مشى بالجيش صلى الله عليه وسلم، لما صار وقت الظهر بده يستريح من حر الشمس نزلوا عسكره بهالوقت، ساعة زمان كانوا ساعتين كانوا لحقوهم. فوصلت هي وصفوان في وقت الظهيرة طبعا، والناس كلها شافت هذا المشهد. هنا المنافقون اللي يكيدون للإسلام استغلوا هذه الحادثة للطعن بالإسلام. فعبد الله بن أبي بن سلول قال كلمة خطيرة، قال للجماعة اللي حوله يستمعون له وينصرونه ويتابعون جماعته، ماذا قال لهم؟ قال لهم امرأة نبيكم باتت مع رجل كل الليل، قضيت الليل مع رجل، باتت مع رجل ثم جاء يقودها، والله ما نجت منه ولا نجا منها. قال امرأة نبيكم باتت الليلة مع رجل، قضت ليلتها مع رجل، والآن جاء يقود بها، ما نجت منه ولا نجا منها. هذا الكلام بثه بين أتباعه. عائشة رضي الله تعالى عنها لم تعلم بشيء من الأمر حتى وصل الجيش للمدينة. في المدينة كانت مريضة، بقيت في بيتها شهرا تمرض، والناس خارج المدينة يأخذون في الحديث. للأسف تلقفه بعض المسلمين وصدقوه، صاروا ينقلونه فيما بينهم، منهم ناس من الصحابة الكرام، حسان بن ثابت ومصطع بن أثاثة من شهد بدرا، وحنة بنت جحش أخت زينب بن جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، صاروا ينقلون كلام أن عائشة زنت رضي الله تعالى عنها وأرضاه. عائشة في بيتها شهر لا تسمع بشيء، لأن ما تخرج إلى لقاء الناس. بعد شهر تعافت، وبلشت تتعافت، طلعت من بيتها فعرفت بالموضوع، فروحت تتأكد من أبيها وأمها، فأخبروها أنه هاك الناس عم تحكي. هي ما صدقت أول أمر، الناس تصل بهم يعني قلة الدين إلى أن يحكوا في عرضها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وقع الأمر وسألت أباها وأمها أنه هل النبي يعرف هذا الكلام، سمع الحديث؟ قالوا نعم. من شان هيك فهمت عائشة رضي الله عنها ليش كان النبي يعاملها بجفاء صلى الله عليه وسلم، على خلاف عادته في المرضى هذه، كان يعاملها بشيء من الجفاء، ما يجلس عندها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دلة الأمور شهر يأخذ الإسلام كامل، الأخبار والإشاعات شهر كامل، حتى خرجت عائشة بعد شهر لعرفت الحقيقة. النبي كان في حيرة صلى الله عليه وسلم من أمره، استشار بعض أصحابه المقربين بس ما وصل إلى حل رسمي، حل قاطع. أراد أن يفاتش عبد الله بن أبي بن سلول ويواجهه أنه أنت تتهم زوجتي بالزنا وما عندك دليل، نقيم عليك الحد. لكن فوجئ للأسف بخلاف بين المسلمين، المسلمون كادوا يقتتلون، بعضهم تعصب لعبد الله بن أبي بن سلول، فوجد النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يفعل شيئا. فآخر شيء قرر أن يفاتش عائشة رضي الله عنها، جاء إليها في البيت أول مرة يجلس عندها، فاتشها، قال لك عائشة إذا كنت بريئة خبرينا، وإذا كنت وقعت بذنب خلص قولي وإن شاء الله الله يغفر لك ويتوب عليك ندعو لك. فصدمت عائشة رضي الله تعالى عنها ودلت تبكي، حتى أنزل الله تعالى 10 آيات من سورة النور يظهر فيه براءتها. هنا فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وما إن الآيات ما إن ذهب الوحي عنه، حتى وكان يضحك صلى الله عليه وسلم لما سر عنه، يعني ذهب الوحي كان يضحك صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة أبشري، أما الله عز وجل فقد برأك. نزلت 10 آيات تبرئ أم المؤمنين. هذا كله سبق الكلام عليه إخوة الإسلام. وأبدأ بالآية الأولى من هذه الآيات 10، يقول الله تعالى فيها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يقول تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك يا أخو الإسلام هو الكذب الشنيع، أقبح الكذب، أبشعه، أعظمه، يسمى إفك، مش كذب عادي، كذب خطير. يقول تعالى إن الذين جاءوا بالإفك
عصبة منكم، العصبة هي جماعة من 10 إلى 40 واحد يسموا عصبة. يقول تعالى: الذين جاءوا بالكذب وتعرضوا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منهم. نبي شهر كامل يسمع الناس من حوله يتهامسون حول عرضه ويطعنون بزوجته ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لا المسلمون استطاعوا نصرته ولا استطاع أن يحسم الأمر مع عائشة رضي الله عنها ولا استطاع يفعل شيئا. شهر كامل يتوجع صلى الله عليه وسلم ومحتار وفي قلق وفي اضطراب وفي غم وفي هم. الناس ما عاد لها حديث إلا عن عائشة رضي الله عنها، إلا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، كذبوا هذا الكذب الشديد، هم عصبة من المسلمين، جماعة من المسلمين، من هم من فارس ولا من الروم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم، لتسببوا بأذى النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من المسلمين. المدينة بقيت شهرا تموج بالفتن وتضطرب بالإشاعات، ولا يستطيع عليه الصلاة والسلام يضع حدا للإشاعات. سبب ذلك جماعة من المسلمين من أهل المدينة، بعضهم بعض هؤلاء كان صالحا بس غرر به سقط زل، وبعضهم كان من المنافقين اللي يمكرون للإسلام، يكيدون للإسلام ويمكرون ضد الإسلام، بس المهم هيك ولا هيك محسوبين على المسلمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ثم قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطاب أيضا لآل الصديق أبي بكر الصديق. يقول تعالى: يا رسولنا يا آل الصديق، لا تحسبوا اللي جرى شرا لكم بل هو خير لكم. لأن الله تعالى وسلم في القرآن، القرآن يبين أن النظر يكون في مآلات الأمور بعدين في العواقب، ما ينظر الإنسان القرآن ما ينظر فقط للحال الآن. الحال الآن شهر من العذاب، نعم، على الرسول عليه الصلاة والسلام، القلق والهم على الرسول وعلى أبي بكر وأم زوجته أم رومان وعلى عائشة رضي الله عنها، عذاب شر كبير أصابهم. بس القرآن ما ينظر إلى أنه شهر أصابكم من الشر، إنما ينظر إلى المآلات الأمور، عواقب الأمور. قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طيب وين الخيرية في هذا الشر اللي أصاب المسلمين شهرا كاملا؟ هو خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إذ كشف الله له حقيقة هؤلاء المنافقين، أنه يكيدون للإسلام، يمكرون بالإسلام، يهدموا الإسلام من الداخل. ما كان يظن بهم هذا السوء عليه الصلاة والسلام، يعيشون معه في المدينة، يأكلون معه، يشربون معه، يجاهدون معه، وهم أعداء الإسلام. وللأسف في مسلمين بيصدقون، بيمشوا معهم وبينقلوا أحاديثهم. هذا خير الله كشفه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف أعداءه. وخير له في الآخرة أن الله يزيد من درجاته عنده بسبب ما تحمل من صبر وألم وهم وغم عليه الصلاة والسلام. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وبالنسبة لآل الصديق، كيف الخيري لآل الصديق؟ يكفي أنه في الدنيا أن الله تعالى منح آل أبي بكر الصديق وسام شرف 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، فيها براءة عائشة وطهارة بيت أبي بكر الصديق، وفيها بشارة لعائشة بالجنة. آخر شيء مبين لكم بشارة وين إجت، بشارة لعائشة بالجنة. هذا وسام شرف منحهم الله تعالى إياه في الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة رفع درجات. لذلك كانت هذه من الأعمال اللي عائشة اللي كان الصحابة يفهمون أنها دليل رفع عند الله عز وجل. لذلك لما عائشة كانت في سياقة الموت رضي الله عنها، لما جاء الموت بعد كذا سنة، كان النبي طبعا مات صلى الله عليه وسلم، فإجا ابن عباس يزورها عند موتها، طبعا هنا الزيارة مهمة يا أخي الإسلام، ليش؟ عشان نثبت الإنسان الميت حتى ما يضطرب الميت ويخاف. فشو ذكرها؟ بذكره بأحسن أعمالها. شو أحسن أعمالها؟ يقول لها أعلمي أنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت زوجته في الدنيا وفي الآخرة، أبشري، يعني البشارة لك، اطمئني، ما في عذاب عليك، أنت زوجة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، وكان يحبك، هذه بشارة ثانية لها. ثم قال ولم يتزوج بكرا غيرك، بشارة ثالثة. الرابعة قال وأنزلت براءتك من السماء، لولا أن الله يريد الخير بك ويعلم الله صلاحك ويختم لك بخير ما أنزل 10 آيات في براءتك في القرآن الكريم. فهذه من الرفعة لآل الصديق لعائشة رضي الله عنها في الدنيا وفي الآخرة. يقول تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يقول تعالى لكل واحد شارك بهذا الحديث عقاب، لكل واحد شارك بهذا الحديث عقاب في الدنيا بسبب ذنبه، بسبب الإثم الذي فعله. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أما اللي خطط للموضوع تولى كبره، يعني أعظم أكبر الموضوع هو اللي تولى أمره، معظم الموضوع هو اللي خاط فيه، هو اللي حاكه، هو اللي خطط له، هو اللي تآمر به، هذا له عذاب عظيم في الآخرة. بعد ما نزلت هالآيات ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ في رواية أخرج طبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أرسل أبا عبادة بن جراح فدعا المسلمين، اجوا المسلمين فقرأ عليهم الآيات إن عائشة بريئة، واللي جاءوا بالإفك لهم عذاب، ولكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم. فشو قال لما انتهى الآيات عليه الصلاة والسلام؟ أمر بثلاثة من الصحابة الكرام، حسان بن ثابت وحملة بن جحش ومصطح بن أساسة، وجلدهم 80 جلدة أمام الناس. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، عقاب على قدر ذنبه. طيب عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين اللي هو خطط للمؤامرة كلها، شو صار به؟ هذا كان فطنا، ما أحد من جماعته قابل يشهد عليه، يعني هو أنكر قال أنا ما حكيت شيء، أنا ما حكيت شيء. طيب حسان بن ثابت لو أنكر في ناس سمعوا بيحكوا بيشهدوا ضده، هو ما حكى إلا قدام جماعته وجماعته بيحبوه ما شهدوا ضده، جماعته بيحبوا ما شهدوا ضده. حسان بن ثابت اعترف دغري، حمنا اعترفت، مصطح اعترف، أقيم عليهم الحد، عبد الله ما قبل يعترف ولا جرؤ أحد يشهد عليه. فالله تعالى يقول هذا نجا في الدنيا، ولكن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي في الآخرة سندخل له العذاب في الآخرة. طبعا هذه الآية الأولى، ما بدنا نكثر بالآيات مشان ما يضيق الوقت، بس بدنا نقف عند الفوائد. الفائدة الأولى في الإسلام من الحديث ومن الآية الكريمة، الفائدة الأولى أن النزول يا حسام اعلموا أن نزول القرآن الكريم يعالج قضية معينة، هذا لا يكون إلا لأن القضية لها أهمية وخطر. فنزول القرآن في قصة الإفك، نزول آيات تعالجها، معناتها القضية كانت لها خطورة، ما كانت بسيطة. قضية الإفك ليست قضية امرأة عادية الناس تتكلم عليها بعرضها وبرئت بعد ذلك، ما هيك القضية. قضية كانت مؤامرة من أجل الطعم بالإسلام والنيل من الإسلام. اللي شو يعني مؤامرة؟ شو الطعم بالإسلام؟ نحكوا بس شو كان الهدف الطعم بالإسلام؟ كيف يطعنوا بالإسلام؟ تبوا يا إسلام. كان أول شيء الهدف من هذا الكلام الطعن بهيبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عبد الله بن أبي شو قال كلمته؟ ما قال عائشة زنت أو كذا، قال امرأة نبيكم، يعني النبي عامل حوله نبي وينصح الناس اتقوا الله يا جماعة وكذا، مرته عم تزني. في طعم بهيبة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل بالعادة عند الناس إذا الرجل زانت زوجته وافتضحت، الناس طبعا تضع اللوم على المرأة وتضع شيئا من اللوم على الرجل، ما يسلم الرجل. ليش؟ بيقول لك يعني أكيد لم يستطع أن يحصن زوجته ولا يتبعها ولا يهتم بها فزنت، فيحملون اللوم على المرأة وعلى الرجل أيضا. من شان هيك كان ابن أبي حريص على ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة. من أجل هذا إخوة الإسلام، لأن الرجل يتضرر من زنا زوجته وافتضاحها، الله تعالى حياطة لحرمة الأنبياء لم يقع في قدر الله أن تزني امرأة نبي، ما وقع هذا يا إخوة الإسلام في كل تاريخ الإنسانية، لم يقع في قدر الله أن تزني امرأة نبي. ليش؟ حياطة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الطعن بالرواج بأن عائشة زنت، هذا الطعن بهيبة النبي عليه الصلاة والسلام، يراد إسقاط هيبته من أعين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام الناس تنظر له بعد ذلك إذا ثبت أن عائشة زنت نظرة أقل مما كان تنظر له من قدسية قبل ذلك. تبتقلي في أي في القرآن وردت، يقول تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إنه هذه الآية الظاهر أنه زوجة نوح عليه السلام زوجة لوط عليه السلام نبيين كريمين زنتا خانتاهما، فكيف نحن نقول أنه امرأة نبي ما زنت امرأة نبي قط؟ ارجعوا للتفسير أهل الإسلام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول: ما بغت امرأة نبي قط، في تفسير أي، يقول ما في امرأة نبي زنت أبدا في تاريخ الإنسانية. وقال: إنما كانت الخيانة منهما في الدين. شو يعني الآية؟ يقول تعالى: فخانتاهما، أي خانتا النبيين فلم يسلم معهما. خانتاهما في الإيمان، خانتاهما في التصديق، خيانة دينية، بس ما زنت. لا امرأة نوح زنت ولا امرأة لوط زنت، إكراما وصيانة وحياطة لحرمة النبيين الكريمين. يقول ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما في الدين، أي عدم التصديق بما جاءوا به من عند الله عز وجل. طيب إذن الهدف الأول اللي خطط له ابن أبي ابن سلول من وراء الطعم بعائشة رضي الله عنها هو الطعم بهيبة النبي صلى الله عليه وسلم، مشان هيك كان يردد: امرأة نبيكم زنت. هذا اللي عامل له نبي، شوفوا شو ما نقدر يحمي مرته ولا يحسن زوجته. طيب هذا أول خطر وكيد. الخطر الثاني يا إخوة الإسلام، كانت المؤامرة تهدف إلى انتفاء وإلى الطعن بالقدوة عند النساء، عند نساء الأمة، لأن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي قدوة عند نساء الأمة، عند نساء الأمة. لو لا قدر الله وقعت عائشة في الزنا رضي الله عنها، تصور عائشة زنت، ما في امرأة إلى يوم الدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام تزني إلا تحتج بعائشة. كل واحدة بتزني تجي بتقول لك: كيف عم تزني؟ الله حرم الزنا. تقول لك: يا عمي طيب لك مرت النبي زنيت، أنا ما بدي إزني، مرت النبي زنيت أنا ما بدي إزني. ما هي عند إيمان وعند أنوار النبوة وتنزيل القرآن في بيتها تزني، أنا بدك تلومني لعليه؟ فكان طعم في القدوة، ما بقى في قدوة للمؤمنات، ما أم المؤمنية قدوة لكل مؤمنة إلى يوم الدين. فالطعم بعائشة طعم بالقدوة، ما بقى في قدوة. من شان هيك الله تعالى حمى البيت النبوي من أن تقع امرأة منه في الزنا. والله تعالى في الإسلام بيّن هذا المسألة حتى الناس ما يقتدر الأمر عليهم. يقول تعالى في القرآن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الله تعالى يهدد نساء النبي إذا واحدة منكن بتزني ما مرة واحدة تعذب، نعذبها مرتين. طيب ليش مرتين؟ لأنها قدوة. إنسان كلما على مقامه في الدين في العلم في القرب من الله ورسوله إذا وقع بخطأ بيكون ذنبه أعظم من إنسان ما بعيد عن الدين، بعيد عن الدين. لذلك الآية الكريمة كان في التهديد: يا نساء النبي من يقنط منكن، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك الله يسر. لكن مقابل هذا من عدل الله قال: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. بس الوقت منكن إذا أطاعت مثل ما ضاعفنا العذاب لو عصت كذلك سنضاعف لها الأجر. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إذن يأخذ الإسلام هذه كانت قضية خطيرة، الطعن بعائشة كان فيها الهدف الطعن بنبي الإسلام والطعن بالقدوة عند بنات المؤمنين. لذلك الله أنزل القرآن في تبرئة عائشة وهدد اللي جاءوا بالإفك. ما كانت القضية بسيطة، لو كانت بسيطة كان حديث عن النبي عائشة ذكر فيه، ما كان نزل القرآن في هالمسألة، نزل القرآن لخطورة المسألة. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية يا إخوة الإسلام، الله تعالى لما ذكر أن الذين جاءوا بالإفك جماعة من المسلمين منكم، هذا بيان من أجل تنبيه المسلمين يا جماعة انتبهوا، العدو الداخلي قد يكون مكره ضد الإسلام وكيده ضد الإسلام أشد من العدو الخارجي. ما تستريحوا، ما تطمئنوا. اللي تآمروا على النبي عليه السلام ما كانوا من الفرس ولا من الروم، كانوا من المسلمين. هذا تنبيه للأمة أن يا جماعة انتبهوا، أنتوا عم تدعوا إلى الله، أنتوا عم تفتحوا البلاد تنشروا الإسلام، انتبهوا. ما بس تنتبهوا من الأعداء، انتبهوا من الأعداء الداخل صف الداخلي، لأن هؤلاء مكرهم أشد وأذاهم أكبر. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. من شان هيك هذا الإسلام، شوف الآن تابعوا التاريخ الإسلامي، ارجعوا لواقعنا اليوم اللي نعيش فيه، شوف تصديق هذا الكلام في واقعنا اليوم. أكبر إفك نعيش فيه في حياتنا، أكبر إفك هو اتهام الإسلام بالإرهاب، الكذب المبين، أبشع الكذب أن الإسلام يصير عنوانا للإرهاب. الدين اللي الله تعالى سماه دين الرحمة اللي خفف فيه التكاليف على البشرية، التوراة كان فيها تكاليف شديدة على الناس، القرآن لا تسهيل، تسهيل جئتكم بالحنيفية السمحة السهلة اللينة شريعة بسيطة. هذا الدين دين الرحمة صار عنوانه الإرهاب، صار عنوانه الإرهاب، وصار للأسف الإرهاب ماركة مسجلة بحق المسلمين. طيب هذا الإفك المبين مين اللي اخترعه؟ أول شيء في أمريكا وروسيا، لما هو صحيح لا أمريكا ولا روسيا، اقرأوا التاريخ، طلعوا شوي من كم سنة لوراء. أول من اخترع هذا الإفك الإيرانيين، إيرانيين لما قام الشعب السوري ضد الأسد، فعارف هو شعب قايم ضده، شعبه قايم ضده بسبب ظلمه، ظلم نظامه. وفي فترة هيك بعض الأخبار وصلتنا فكر الأسد يتنحى ويروح على لندن، اجوا الإيرانيين لعنده: اوعى تترك، ما بنسمح لك تترك يا عمي، الشعب قايم ضدي. قلنا علينا، علينا شو بدك تعمله؟ منقول هالإرهابيين جمعهم لي سلاح، نبعث سلاح نبعت سلاح. في شباب بتنخرج تعمل سلاح، واللي ما بيعملوا سلاح نبعت شباب من عنا إيرانيين بيعملوا حلو مع الثوار بيحملوا سلاح وهم إرهابيين. فبلشت الإشاعة من وقتها نحن نحارب الإرهاب، اللي قايمين منهم شعب هالإرهابيين. طيب لماذا الإشاعة؟ من أجل إقناع الغربيين، أمريكا وأوروبا، أنه الأسد أولى من الإرهابيين، الأسد أولى من الإرهابيين. وهذه للأسف اللي مشى بعد ذلك وانطلع. الغربيين لما شافوا إسلاميين كذا ودولة إسلامية وخلافة وكذا بدي تحكم، قالت لا عمي خلي الأسد أفضل أفضل. فاللي أشاع الأمر وحكهم الإيرانيون. ولاحظ يا أخويني، لاحظوا حتى اليوم الإيرانيون حتى اليوم لا يزالون يكذبون القرآن ويعتقدون أن عائشة زنت رضي الله عنها مع 10 آيات تبرئة لها، هم يعتقدون بزناها. فهم نفسهم لكان أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، نفسهم كانوا جدهم عبد الله بن أبي اتهم عائشة بالزنا ومكر ضد الإسلام وكاد الإسلام من أجل الطعن بنبي الإسلام. مات عبد الله بن أبي بن سلول، جاء هؤلاء على مر التاريخ يطعنون بالإسلام، يكيدون ضد الإسلام، ولا زالوا حتى على مر التاريخ يطعنون بعائشة رضي الله عنها، وعلى مر التاريخ يخترعون الإفك ويحيكون الإفك ويوشون الإفك، يوشونه أن يزينونه للغربيين. أول ما جاء بهذا الإفك من المسلمين أو ينتسبون للإسلام. وللأسف الآن مشي حكام العرب على السياسة، الآن ما في حاكم عربي بده يدلع الملك، بيقوم المسلمين شعب ضده، بيقوم الشعب، الشعب بيقوم ضده لا ظلمه. شو بيقول لك قدام الغربيين؟ بينزل جيش. كيف عم تنزل جيش شعب مسالم إرهابيين أو الإرهابيين إرهابيين؟ صارت الجيوش العربية ما لها دور إلا تحمي عرش الملك وعرش الرئيس، لا بقى تحارب عدو ولا شيء. إسرائيل خاص من صلاح انتهى الموضوع، أنتوا بس همكن حماية عروشنا شعب إذا قام إرهابي وإذا ما قام مسالم. كل حركة إسلامية اليوم تنادي بالإسلام تدعو إلى تطبيق الشريعة إرهابية، هيك صار شعارنا عند الغرب إرهابيين. بس مين اللي أشاع هذه الإشاعة؟ مين اللي أول أمر مشاها؟ الإيرانيين والإنصاريين وكثير من المسلمين، كثير من المسلمين اغتروا بهالإشاعات. لذلك يا أخوة الإسلام اليوم نحن في خطر كبير. ليش خطر؟ لما أيام الإفك الأول إفك اتهام عائشة بالزنا نزل القرآن الكريم فضح الأمور وبيّن الحقيقة. اليوم انقطع الوحي، اليوم انقطع الوحي. اليوم في كثير مسلمين صالحين وأويدهم بيظنوا بعض الأعمال يكون فيها المسلمين إرهابيين. إذا قام داعي إلى الله يدعو إلى تطبيق الشريعة أو حركة إسلامية تنادي بالإسلام في حياة الأمة، الحكام بيقولوا إرهابيين، والناس كثير ناس بيصدقوهم لك يا أخي إرهابيين إرهابيين. الآن ما عاد هناك من يقطع، ما في وحي حتى يقطع لا من إرهابيين. وللأسف يجدون أحيانا هؤلاء من بعض المشايخ، من بعض المشايخ من يزين لهؤلاء الفتوى، يقول له الإرهابيين يا عمي، وأن أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. فلذلك هذا أكبر إفك اليوم تعيشه الأمة، إفك يطعم في الدين كله، هو اتهام الإسلام بالإرهاب واتهام الحركات الإسلامية بالإرهابية وزج الدعاة الصالحين بالسجون. هذا أكبر إفك اليوم في حياتنا، وهذا اللي بدأه المسلمون. لذلك المسلم اليوم عليه الصبر والتمسك بالدين، وإذا احتار في أمر احتار في أمر يرجع إلى الفطرة، إلى الله فطر عليها. يقول عليه السلام استفتي قلبك ولو أفتك الناس وأفتوك، قلبك تستطيع تعرف هذا على الحق وهؤلاء على الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اجمع كلمتنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بانتصار الإسلام يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.